بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موارد سقوط الآذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن السقوط على نهض العزيمة عبر الرخصة، وذكرنا أن رواية زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام قد ورد فيها النهي عن الأذان والإقامة، ولا يؤذن ولا يقيم. وكذلك صحيحة أبي علي واضحة الدلالة على المانع، قال عليه السلام: أحسنتم أو أحسنت، امنعوه أشد المانع أو امنعه أشد المانع. هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على أن السقوط عزيمة، ومع ذلك قد يقال بأن السقوط على نهر الرخصة كما اختاره الماتن قدس الله نفسه بدعوى أن موثقة عمار صريحة في جواز الإتيان بالأذان والإقامة. قال: أدرك الإمام حين سلم أو حين يسلم، قال عليه السلام: عليه أن يؤذن ويقيم. فيقال إن هذه الموثقة الصريحة في الجواز تكون قرينة على أن النهي ليس على وجه العزيمة، وإنما هو على وجه الرخصة جمعا بينهما. ذكرنا أن هذا ليس من الجمع العرفي. كيف يمكن أن يقال إن الأذان والإقامة مستحبان ولكن لا بتلك الشدة، ومع ذلك يقول عليه السلام: أحسنت، امنعه أشد المانع. كيف يمنع المستحب أشد المانع عن المستحب؟ فهذا ليس بجمع عرفي. وقلنا إن هذه الموثقة لم يرد في المسجد، وإنما وردت في صلاة الجماعة، وبين الأمرين فرق. هذا من أحكام المسجد على ما نبين. نعم، الموثقة بإطلاقها دلت على أن من أتى ولم يدرك الجماعة فأدرك الإمام وقد سلم، أو حينما يسلم. هذه الموثقة بإطلاقها تدل على أن الحكم ثابت في المسجد وفي غير المسجد، لكن نخرج عن الموثقة بواسطة صحيحة أبي علي وصحيحة أبي بصير وموثقة زيد بن علي. هذه الروايات تقيد هذا المطلق، فتحمل الموثقة على غير المسجد، وقد يتوهم أن تلك الروايات لا تكون مقيدة، فإن النسبة بينهما عموم من وجه. الموثقة تدل على عدم سقوط الأذان والإقامة حينما يدرك الرجل الإمام حين السلام مطلقة من جهة المسجد وغير المسجد، وتلك الروايات وإن اختص موردها بالمسجد إلا أنها مطلقة من جهة قصد الجماعة وعدم قصد الجماعة، فبينهما عموم من وجه. كيف يمكن أن يقال إن تلك الروايات مقيدة لهذه الموثقة؟ وهذا ليس بصحيح. والوجه في ذلك أن مورد الاجتماع وإن كان هو الصلاة في المسجد في فرض قصد الجماعة، هذا مورد الاجتماع، لأن تلك الروايات أثبت الحكم وهو سقوط الأذان في المسجد مع قصد الجماعة وعدم قصد الجماعة، يعني الآتي للمسجد كان قاصدا للإتمام أم لم يكن قاصدا للإتمام. وهذه الموثقة دلت على عدم سقوط الأذان والإقامة مع قصد الإتمام كما هو مخروج الموثقة، كان في المسجد أم لم يكن، مورد الاستماع وقصد الإتمام في المسجد، يعني أتى المسجد بقصد أن يأتم بالإمام، فرأى الإمام بل أنه سلم حال السلام وبعد السلام، لا يكون هذا موردا للمعارضة، لأن هذا هو القدر المتيقن في السقوط، لا يمكن حمل تلك الرمايات على غير قاصد الجماعة. قاصد الجماعة هو المتيقن من السقوط في تلك الرماية، إنما الكلام كان في الإطلاق وأنها تعم غير قاصد الجماعة أو لا تعم، فلا يمكن أن يقال إن تلك الرمايات خاصة بغير قصد الجماعة، هذا لا يمكن. ألا أننا ذكرنا أن رواية زيد بن علي وصحيحة أبي بصير الثانية لعلهما ظاهرتان في قصد الإتمام، لا بمعنى أن يكون لهما مفهوم، بل موردهما ذلك. أتى الرجل فدخل المسجد، يعني يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ويرى أن الإمام قد سلم عليه أن يؤذن ويقيم، قلنا إن هذه الرواية لعلها ظاهرة في أن مفروض كلام السائل إنما هو قصد الإتمام، جاء بقصد أن يأتم بالإمام فرأى أنه سلم فيسأله عن حكم الأذان والإقامة، وإلا ما معنى لهذا السؤال؟ كان الإمام موجودا أم لم يكن، صلى أم لم يكن سلم. وكذلك رواية زيد بن علي الإمام عليه السلام علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو بل ابتداء قال للداخلين في المسجد إن أردتما قيد من ذلك أن يأتم أحدكما بالآخر فليفعل مثلا ولا يؤذن ولا يقيم. ما معنى لهذا الكلام إذا لم يكونا قاصدين للجماعة؟ فمورد الاجتماع وهو الداخل في المسجد بقصد الإتمام ورأى أن الإمام قد سلم، هذا هو المتيقن في السقوط من تلك الرمايات. إذن ولو بحسب الظاهر النسبة بينهما هم ذاك، لكن مورد الاجتماع هو القدر المتيقن في الدخول في تلك الرمايات، وعليه بل فيعامل معهما معاملة المطلق والمقيد، يعني الموثقة تدل بإطلاقه على أن الداخل إذا رأى أن الإمام سلم عليه أن يؤذن ويقيم سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، ولكن تلك الروايات تدل على أن الداخل في المسجد إذا كان مهتما للجماعة القدر المتيقن، إذا رأى أن الإمام قد سلم ما لم يتفرق الصفوف ليس عليه أذان وإقامة. إذن لا يمكن أن تكون هذه الرواية يعني الموثقة معارضة لتلك الروايات، بل موردها مورد آخر. فالنتيجة أن الداخل في المسجد إذا رأى أن الإمام قد سلم ولم يتفرق الصفوف يسقط عنه الأذان والإقامة عزيمة، وأما في غير المسجد إذا أقيمت الجماعة من دار أو حسينية أو بر أقيمت الجماعة فدخل أحد ورأى أن الإمام سلم لا يسقط عنه الأذان والإقامة، يعني هذا من أحكام المسجد عليكم السلام لا من أحكام الجماعة على الإطلاق، جمعا بين الموثقة وتلك الروايات تهمل الموثقة على غير المسجد. هذا ملخص كلامنا في العزيمة والرخصة. ثم إن هذا الحكم وهو أن الأذان والإقامة يسقطان في المسجد سواء كان قاصدا للجماعة أم لم يكن قاصدا للجماعة، هل هذا الحكم خاص بمن يقيم جماعة، يعني مرة ثانية يقيم جماعة، أو أنه عام للمقيم جماعة وللمنفرد؟ وفي الجماعة إذن لا فرق بين الإمام والمأموم، فإذا دخل المسجد قد يكون الداخل رجلا واحدا فيصلي منفردا، وقد يكون الداخل اثنين فما زاد فيريدون الصلاة جماعة، هل يكون الحكم وهو سقوط الأذان والإقامة شاملا لكلا الفردين أو أنه يختص بما إذا أقيمت الصلاة الثانية جماعة كما نسب إلى جماعتين؟ لا نعرف لهذا التخصيص وجها صحيحا. والروايات بين مطلق وبين ما يستفاد منه الانفراد يعني حكم الانفراد وما يستفاد منه حكم الجماعة. أما رواية زيد بن علي، الروايات المعتبرة كانت الثلاثة على ما تقدم. رواية أبي بصير صحيحة أبي بصير مطلقة، فإن هذه الصحيحة قد دلت على يعني يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ورأى أن الإمام قد سلم مثلا بهذا المزمون، فقال عليه أن يؤذن ويقيم. يفسر الإمام عليه السلام أن الصفوف إذا تفرقت يؤذن ويقيم، وإلا فلا. هذه الصحيحة مطلقة في أن الداخل واحد أو أكثر يصلون جماعتان أو يصلون فرادا. من هذه الجهة لم يسأل الإمام عليه السلام ولم يستفسر أن الرجل الداخل أن الرجل يدخل المسجد هو وحده يدخل أو معه رجل آخر يريدان الصلاة جماعتان أو يصلي كل منهما منفردا. كل ذلك لم يستفسر الإمام عليه السلام عن، فالحكم يكون ثابتا للمطلق. ورواية زيد بن علي الموثقة مورده الجماعة، قال عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدهما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. فالمفروض أنه بل مع الإمامة ومع الجماعة لا أذان ولا إقامة. فبما أن الأذان بل كان سابقا المتعارف أن الإمام هو الذي كان يؤذن، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى قد يؤذن أو بلال يؤذن وهو يقيم، أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك لا يؤذن ولا يقيم، يؤم أحدهما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. فهذه الموثقة موثقة زيد موردها الصلاة جماعتان، وصحيحة أبي علي مورده الانفراد. فإن هذه الصحيحة ولو قيل إنه ورد في الجماعة مورده الانفراد الصلاة منفردان. قال جاء رجل كنا عند أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل كذا، قال دخل رجل المسجد وقد صلينا، خرج بعضهم وبقي بعض آخر يسبح، نقل بالمعنى لعله في اللفظ يكون اختلاف، وبعض يسبح فأذن فمنعناه، فقال عليه السلام أحسنت امنعه أشد المنع. زيل الرواية يقول فإن دخل القوم وصلوا وأرادوا بل شاءوا أن يصلوا جماعتان فيقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام. هذا الزيل قرينة على أن الأول لا يريد الصلاة جماعتان، يعني الصدر الصحيح وارد في غير الصلاة جماعتان، وكانت داخل واحدا كما هو ظاهر اللفظ المنكر، دخل رجل المسجد وقد صلينا وخرج بعض وبقي بعض مشمولا بالتسبيح أذن فمنعناه، قال عليه السلام أحسنت امنعه أشد المنع. بعد قال فإن دخل قوم فأرادوا أو شاءوا أن يصلوا جماعتان فليقوموا في ناحية من المسجد ولا يبدو بهم إمام. فيعلم من هذا أن الأول كان حكم المنفرد لا حكم الجماعة، يعني مورد المانع هو المنفرد، ولم يسأل المجال لم يكن له إطلاق بالنسبة إلى الجماعة، فإنما ذكرت الجماعة بعد ذلك. إذن لا ينبغي الشك في أن الحكم وهو سقوط الأذان والإقامة على نهر العزيمة لا يختص بقسم دون قسم، بل يعم كل مسلم داخل في المسجد، بل وقد أقيمت الجماعة وفرغ الإمام من صلاته بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. الصلاة الثانية حكمها بل السقوط. بقي الكلام في أن التفرق بأي شيء يحصل، التفصيل بين التفرق وغير التفرق. مقتضى إطلاق الرماية إطلاق رماية زيد بن علي أن السقوط مطلق من غير مقيد بتفرق الصفوف وعدمته، حتى إذا تفرقت الصفوف بتمامه. هذا حكم المسجد، المسجد في كل صلاة ليس له إلا أذان واحد وإقامة. دخل رجلان المسجد، قال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدهما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. لم يقيد بمورد تفرق الصفوف، عدم تفرق الصفوف، هذا حكم المسجد. ولكن الصحيح قيدت بما إذا لم يتفرق الصفوف، إذا لم يتفرق الصفوف يسقط الأذان والإقامة، وإذا تفرقت الصفوف فلا. ولعل والله العليم أن قوله عليه السلام، قول علي عليه السلام في موثقة الزيد، أيضا لأنه حكاية قضية خارجية، أن الصفوف لم تكن متفرقة. ولذا قال عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. فكيف كان هذه الصحيحة تقيد تلك الموثقة؟ إذا ظهر لنا معنى التفرق فهو، إذا علمنا أن التفرق معنى أي شيء، تفرق الصفوف، افهمنا أن تفرق الصفوف معناه تفرق الجميع، يعني لم تبق هيئة الجماعة أبدا، لا أنها قلت، كانت الجماعة مشتملة على 100 شخص مثلا، الآن الباقون 50 أو 40، صورة الجماعة بعد باقية. يسبق أنه لم تتفرق الصفوف، فإن صفوف الجماعة باقية وإن لم تكن بتلك الكثرة. إذا ظهر لنا معنى هذا، لأن معنى تفرق الصفوف تفرق الجميع فهو، وأما إذا ترددنا في ذلك ولم يظهر أن المراد تفرق الصفوف بتمامها أو البعض أيضا كاف، فلو فرزنا أنه خرج عشرة من مئة يسبق أن الصفوف تفرقت ولو باعتبار بعض أجزائها. إذا لم يظهر لنا ذلك وتردد الأمر بين أن يكون الموضوع تفرق الجميع أو يكفي تفرق البعض أيضا، حينئذ هذا من المخصص المنفصل، لأن المقيد الذي هو في نتيجة التخصيص يؤخذ بإطلاق رواية زيد بن علي. ما لم يظهر، يعني ما لم يكن الدليل ظاهرا في التقييد، المطلق متبع لا محالة على ما بينا في بحث الأصول، المخصص المنفصل والمقيد المنفصل يقتصر فيهما على مورد المتيقن، وأما بالنسبة إلى الزائد عن المتيقن بما أنه غير معلوم الإرادة، لا ندري أن المتكلم أراد هذا المعنى، احتمال، فالإطلاق باقٍ على حاله. ونتيجة ذلك أننا نقتصر في السقوط، نقتصر بما إذا كان الجبل، يعني مقتضى الإطلاق أمر سلام الله عليه بأنه لا يؤذن ولا يقيم، مقتضاه يؤخذ به إلا في القدر المتيقن مما أخذ من هذا الدليل، فقال عليه السلام: إن لم يتفرق الصفوف فعليه أن يؤذن ويقيم. إذا احتملنا أن معنى التفرق هو تفرق الجميع، نحتمل هذا ونحتمل تفرق البعض، ففيما إذا تفرق البعض وكان البعض الآخر موجودا، نشك في أن هذا شامل لهذا الدليل كعليه أن يؤذن أو يقيم، أو أنه غير شامل له، لأنه قسمه قسمين، على تقدير تفرق الصفوف يسقط الأذان والإقامة، على تقدير عدم تفرق الصفوف لا يسقط الأذان والإقامة، لا يسقط الأذان والإقامة في أي فرض، لا يسقط في حتى في ما إذا خرج البعض مشكوك هذا لا ندري به. نتيجته أنه إذا خرج البعض وكان البعض باقيا نتمسك بدليل السقوط فإنه مطلق، والقدر المتيقن من المقيد ما إذا لم يبقى أحد أصلا، يعني هيئة الجماعة تفرقت بعد أدنى خير لا يرى الهيئة هيئة الجماعة، فنقتصر على المتيقن في التقييد، لأن مقتضى ذلك الإطلاق أن الحكم وهو سقوط الأذان والإقامة كان مطلقا، حتى فيما إذا خرج الجميع كان مطلقا. هذا المقدار خرجنا عنه بواسطة صحيحة أبي بصير، والباقي يبقى تحت. والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ذلك صحيحة أبي علي، فإنها صريحة في هذا المقدار. فرز في الصحيحة أنه خرج بعض وبقي بعض مشغولا بالتسبيح، فمعناه أن بقاء البعض كاف في السقوط. فأذن الرجل الداخل فمنعناه، فقال عليه السلام أحسنت. مورد هذه الصحيحة أن البعض قد خرج والبعض باق في المجلس، يعني في المسجد، إذن لا يزر خروج البعض في السقوط مع بقاء البعض الآخر. والصحيحة صريحة في ذلك، والسند معتبر على ما تقدم. قلنا إن أبا علي الحراني ثقة لبروده في أسناد كامل الزيارات. هذا تمام كلامنا في السقوط بشقوقه، بقي هنا شيء وهو أنه ورد في رواية زيد النرسي في كتابه على ما ذكره المحدث النوري قدس الله نفسه ما ينافي ما ذكرناه من جهته، جهة من جهة تفصيل بين الأذان والإقامة، كما أشرنا أولا قلنا الكلام يقع في الأذان وفي الإقامة بعد ذلك. في هذه الرواية، رواية زيد النرسي، فصل بين الأذان والإقامة. إذا دخل المسجد ورأى أن الإمام جالس مكانه والقوم كذلك انصرفوا من صلاته وهم جالسون في أمكنته، حينئذ حكم بسقوط الأذان والإقامة. وإذا دخل المسجد ورأى أن القوم جالسون في مكانهم ولكن انصرفوا عن الصلاة حكم بسقوط الأذان، ولكنه يقيم يجزي الإقامة عن الأذان. وإذا رأى أن بعضهم خرج وبعضهم باق في المسجد قال عليه أن يؤذن ويقيم. رمى زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم صلاة منفردة، وإذا وافيتهم لقد انصرفوا من صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك. هذه الرواية تارة يقع الكلام بل في سند هذه الرواية، وأخرى من جهة الدلالة. أما من جهة السند فكتاب زيد النرسي الظاهر أنه كتاب معتبر. زيد النرسي بنفسه لم يرد فيه توثيق إلا باعتبار وقوعه في أسناد كامل الزيارات. طريق النجاشي قدس الله نفسه إلى هذا الكتاب طريق صحيح، يرويه بواسطة أستاذه ابن نوح أحمد بن نوح أحمد بن علي بن نوح، يرويه عن الصفواني الذي هو ثقة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، والطريق صحيح. صفواني ثقة، ابن نوح ثقة، شيخ النجاشي علي بن إبراهيم أنا أبي أبوهم قلنا بل إذن الظاهر أنه ثقة إبراهيم بن هاشم يرويه عن ابن أبي عمير وهو يرويه عن زيد النرسي. وأما الشيخ قدس الله نفسه يروي هذا الكتاب عن ابن أبي عمير قال ورواه ابن أبي عمير. ذكر الأردبيلي قدس الله نفسه في جامع الرواة أن طريق الشيخ إلى كتاب زيد النرسي مرسل لأن الشيخ يرويه عن ابن أبي عمير من دون ذكر الواسطة. وهذا اشتباه لأن الشيخ ذكر في ترجمة ابن أبي عمير أن كل ما يرويه عن ابن أبي عمير كتبه ورواياته يذكر سنده والسند صحيح. فهنا إذا قال رواه ابن أبي عمير معناه أنه رواه بالطريق الذي يذكره في ترجمة ابن أبي عمير. طريق الشيخ أيضا طريق صحيح. وذكر ابن الغزائري أنه رأى في الكتب القديمة هذا الكتاب عن ابن أبي عمير كتاب زيد النرسي عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي. إذن هؤلاء قد شهدوا العمدة بل النجاشي والشيخ لأن كتاب ابن الغزائري لم يسمد شهدا بأن هذا الكتاب كتاب زيد النرسي والراوي لهذا الكتاب ابن أبي عمير. ولكن ابن الوليد وهو شيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر أن هذا الكتاب موضوع لا أساس له وزعه بل موسى بن كذا الهمداني نسيت اسم والد موسى موسى بن محمد دلو. محمد موسى وزعه محمد بن موسى الهمداني هذا وزعه وازع الكتاب هذا الكتاب مجعول. ابن الغزائري يقول بل غلط أبو جعفر ين الصدوق لأنه تبعه على ذلك الصدوق ولم يروي الصدوق عن هذا الكتاب باعتبار أن شيخه حكم بوزعه وكذبه. يقول ابن الغزائري غلط أبو جعفر في هذا فإني رأيت هذا الكتاب يعني كتب هذين الشخصين زيد النرسي وزيد الزراد رأيتهما بل عتيقتان وليس الوازع هو محمد بن موسى بل الهمداني. فمن هذه الجهة الظاهر أن ابن الوليد قد اشتبه عليه الأمر فإن سند النجاشي سند صحيح وليس فيه محمد بن موسى وكذلك سند الشيخ ليس فيه محمد بن موسى الهمداني. المزنون أن هذا الكتاب وصل إلى ابن الوليد بواسطة محمد بن موسى الهمداني فتخيل أنه موضوع لا بل وطريق النجاشي والشيخ لم يصل إلى بل إليه يعني إلى ابن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد يذكره بطريق محمد بن موسى الهمداني لا بهذين الطريقين. ومع ذلك الجزم بأنه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني هذا بعيد حتى لو كان الطريق منحصرا بمحمد بن موسى الهمداني لأنه لم يلتزم بأن يكذب في جميع رواياته وأخباره لأن هذا كان سيئا. الجزم أنه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني لا نعرف له مكان. كيف كان الكتاب معتبر وزيد ثقة ومع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية فيما بعد إن شاء الله.